يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على إمام زماننا وسيد نعمتنا، وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، بقية الله الأعظم الحجة بن الحسن العسكري، سلام على شيعته ومنتظريه رجالا ونساء، شيبا وشبابا وأطفالا صغارا، ويسألون عن الطفوف وأسرارها. الحلقة الأربعون. يا حسين، يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك أعطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، إني في انتظارك على طول محطات الطريق، تفرق الجميع، المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون، والقادمون في انتظارهم مستقبلون، معهم سيذهبون، وستبقى محطات الطريق فارغة، سألتحف الفراغ وغربة الأيام. هم تضحك أيامي وأشوفنك، هم تضحك أيامي وأشوفنك، لو حزن أسود يظل طول الطريق، الدرب موحش يا إمام، موحش موحش يا إمام، الدرب موحش يا إمام، لا صديج ولا رفيج، سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. إلى متى، إلى متى أحار فيك يا مولاي، وإلى متى، وأي خطاب أصف فيك، وأي نجوى، عزيز علي يا إمام، عزيز علي،
عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى. عزيز علي أن أبكيك ويخذلك وراء، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرايا، هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء، هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا، هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضايا، هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى.
تقرير الأخبار المهدوي من قناة القمر، إنه الجزء الرابع. في الحلقة الماضية حدثتكم عن خارطة الأحداث والوقائع التي شخصها مضمون هذا التقرير، وذكرت لكم هناك 5 أحداث متحققة وخمسة خطوط متحركة وخمسة أمور متوقعة. حدثتكم عن الأحداث الخمسة المتحققة. أولا، المشرقيون وقد نجحت حركتهم سنة 1979 ميلادي. ثانيا، زوال الحكم المرواني، إنه حكم البعثيين في بغداد سنة 2003 ميلادي. ثالثا، الفتنة الشامية المطبقة المنغلقة وقد بدأت سنة 2011 ميلادي ولا زالت مستمرة في سوريا. رابعا، هدم وثلم حصل في حائط مسجد الكوفة من جهة دار ابن مسعود وقد حصل هذا سنة 2013 ميلادي ولا زال هذا الصدع وهذا الثلم موجودا إلى هذه اللحظة. خامسا، الاستعلاء الإسرائيلي الواضح والواضح جدا، وهذا هو العلو الثاني الذي تحدث عنه القرآن في سورة الإسراء. دولة إسرائيل أسست سنة 1948 ميلادي وها نحن نلحظ في أيامنا هذه حقيقة استعلائها وعلوها الثاني، ونحن في سنة 2022 ميلادي. هذه الأحداث الخمسة المتحققة ومر الكلام بخصوصها. هناك خطوط متحركة، خمسة خطوط متحركة. الخط الأول: الرايات المشتبهة التي لا يدرى أي من أي، تتحرك في الكوفة في العراق، وها نحن نلاحظها بأم أعيننا، رايات الضلال المنتشرة في الوسط الشيعي، إنها رايات المرجعيات في النجف وكربلاء، ورايات الأحزاب الشيعية القطبية في بغداد. ثانيا: عودة العباسيين، إنه النظام العباسي في مرحلته الثانية، ها هو النظام العباسي يتحرك بوضوح في بغداد والنجف. ثالثا: البتريون يتحركون بقوة، المرجعية السيستانية العنوان الأول للحركة البترية في الواقع الشيعي، وحدثتكم عن كل ذلك في الحلقات المتقدمة. رابعا: تغول الأتراك. خامسا: استعداد الإيرانيين لنصرة قائم آل محمد، وأتحدث عن الإيرانيين، أتحدث عن الشيعة الإيرانيين المتدينين المنتظرين إمام زمانهم، أتحدث عن الشعب الإيراني. كل هذا مر علينا بشرح وبيان وشيء من التفصيل في الحلقات المتقدمة. بقي عندنا، هناك خمسة أمور متوقعة. حينما أقول من أنها متوقعة، ما هو بتوقع مبني على تحليلات سياسية؟ هذه الأمور ذكرت في الروايات والأحاديث، وإنما أقول عنها من أنها متوقعة لأن مقدماتها قد تحققت على الأرض. فحينما تتحقق المقدمات على الأرض ستكون النتائج متوقعة، لكننا لا نعلم هل ستتحقق قريبا أم أنها ستتحقق في وقت قد يكون بعيدا نسبيا. الأمور المتوقعة وهي خمسة أيضا: أولا، التشتت في منطقة الظهور عموما وفي السعودية خصوصا. هذا كلام الروايات والأحاديث. هناك تشتت واضح سيقع في منطقة الظهور، سيكون في العراق بشكل واضح، والتشتت في العراق هو الآن جار وموجود وبكل أشكاله، لكنه سيتفاقم في الأيام القادمة. لا أتحدث عن الأيام القادمة في الشهر القادم مثلا، وقد يكون ذلك في الشهر القادم، ليس هناك من مانع يمنع، خصوصا مع هذه المرجعيات الدينية الفاسدة ومع هذه الأحزاب الشيعية والسنية الفاسدة ومع حكومة فاشلة وفاسدة وساقطة بامتياز، مع حكومة حالية ومع حكومة مستقبلية، هي الأخرى ستكون فاشلة وفاسدة إلى أبعد الحدود وساقطة إلى أبعد الحدود في كل أبعادها الدينية والأخلاقية والاجتماعية. هذا هو الذي تعودناه من هذا المد العباسي ومن هذا المد البتري، من المد العباسي في المنطقة الخضراء ومن المد البتري في النجف وكربلاء. سوريا متشتتة، وإيران ستتعرض للتشتت أيضا. المنطقة مقبلة على تشتت قد يكون واضحا في بعض الأقطار، وقد يكون نسبيا في أقطار أخرى، إلا أن الروايات حدثتنا عن تشتت واضح في السعودية، لا يسقط الحكم السعودي، لكن تشتتا سيكون واضحا وواضحا جدا في السعودية. الروايات هكذا أخبرت. هل سيكون هذا في زمان قريب أم أنه سيكون في زمان بعيد نسبيا؟ هذه النقطة الأولى، التشتت في منطقة الظهور عموما وخصوصا في السعودية. ما سمعناه في وسائل الإعلام السعودي يوم أمس وفي الليلة الماضية من تغيير في بنية الحكومة السعودية، من جعل محمد بن سلمان الذي هو ولي العهد من جعله رئيسا للوزراء، رئيسا لمجلس الوزراء، إلى بقية التغييرات، قد يكون عامل قوة لحكومة محمد بن سلمان، لكنه في الوقت نفسه قد يكون الفيروس الذي سيهدم بنية العائلة المالكة، فهذه التغييرات التي سمعنا بها يوم أمس قد تكون عامل قوة مؤقتا لحكم محمد بن سلمان، لكنها في الوقت نفسه لا تخفى على المطلعين على أوضاع وشؤون أمراء العائلة المالكة. هذا الأمر سيكون بمثابة الفيروس الذي سيؤدي إلى تهديم بنية العائلة المالكة، وقد يكون هذا هو السبب في تشتت حالهم وأوضاعهم. العلم عند صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه، هذا هو الذي أستشرفه من الروايات والأحاديث التي تناولت شؤون الغيبة والظهور. إذن هذا الأمر المتوقع الأول. الأمر الثاني، الاضطراب السوري الكبير بحسب الروايات والأحاديث. المقدمات الموجودة تشير إلى أن الأوضاع في سوريا ستضطرب اضطرابا كبيرا جدا، وهذا الاضطراب الكبير سيقود إلى نتيجة نحن ننتظرها نتوقعها، تلك النتيجة هي ظهور السفياني. هذا الأمر قد يكون قريبا، إنني لا أتحدث عن أيام وأسابيع وشهور، الحديث بحساب السنوات. إذن الأمر المتوقع الثاني الاضطراب السوري الكبير. الأمر الثالث من هذه الأمور الخمسة المتوقعة اختلاف شديد بين بني العباس في العراق. قلت لكم قبل قليل هذه الأمور المتوقعة ما هي؟ بأمور مستخلصة من تحليلات سياسية أو من تنبؤات المتنبئين. الروايات والأحاديث عن أئمتنا هي التي أخبرتنا بذلك، لكن تلك الوقائع لم تتحقق لحد الآن. حينما ندرس الواقع نجد مقدمات واضحة جدا تشير إلى أن نتائجها ستؤول إلى هذه الأمور الخمسة المتوقعة التي أحدثكم عنها. الأمر الأول التشتت في منطقة الظهور عموما وفي السعودية خصوصا. الأمر الثاني الاضطراب السوري الكبير والذي سيكون السفياني نتيجة واضحة منه ومن خلاله. الأمر الثالث الاختلاف الشديد بين بني العباس في العراق، سيشتد هذا الاختلاف لكن الحكم العباسي لن يسقط في العراق حتى يأتي الخراساني من إيران والسفياني من الشام، وهؤلاء هم الذين سيسقطون النظام العباسي. كل طرف يحارب الطرف الذي يعادي. الأمر الرابع هرج الروم، والمراد من الهرج الاختلاف الشديد والذي قد يؤدي إلى اقتتال وسفك دماء كثيرة في بعض بلدان الروم. ما المراد من الروم؟ العالم الغربي، أوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية. إنها دول الحضارة الغربية، كندا داخلة في دول الحضارة الغربية، استراليا داخلة في دول الحضارة الغربية، وحتى اليابان. اليابان دولة داخلة في إطار الحضارة الغربية، وكذا كوريا الجنوبية فإنها دولة داخلة في إطار الحضارة الغربية. لكن هذا العنوان الروم يطلق بشكل مباشر وواضح جدا، يطلق على الاتحاد الأوروبي، على أوروبا الغربية. هل تعلمون من أن أول اجتماع وأول اتفاقية وقعت على طريق تأسيس الاتحاد الأوروبي وقعت في روما في إيطاليا، والمعروفة باتفاقية روما في بداية الخمسينات، في الخمسينات من القرن العشرين أول اتفاقية وقعت بين دول أوروبا الغربية وقعت في روما عاصمة إيطاليا. دول أوروبا الغربية تعتبر امتدادا حقيقيا للحضارة الرومانية، للحضارة الرومية، فهؤلاء هم الروم قطعا. هذا العنوان ينطبق على الولايات المتحدة الأمريكية، فليس هناك من انفكاك بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، ليس هناك من انفكاك سياسي أو عسكري أو حضاري أو ثقافي أو ديني أو استراتيجي. هناك تواصل في جميع هذه الاتجاهات، هناك تواصل سياسي عسكري اقتصادي استراتيجي ديني تكنولوجي حضاري، قولوا ما شئتم. فهذا العنوان الروم يطلق بشكل واضح على أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية. المراد من الهرج اختلافات واسعة فيما بين الأوروبيين أنفسهم وفيما بين الأمريكان أنفسهم وفيما بين الأوروبيين والأمريكان. قد يؤدي هذا الهرج في بعض جهاته إلى سفك الدماء والحروب. هذا هو المراد من هرج الروم، إنه هرج وليس كما يتلفظه المعممون الأغبياء هرج. هذا هرج، خلي يرحون يشوفون بسوق هرج. إنه هرج الروم، ليس هناك في لغة العربي هرج، وإنما هو
هرج ومرج، ولا يقال هرج ومرج، هكذا يتلفظها أصحاب العمائم من عمائم حوزة النجف وكربلاء، الذين لا يحسنون التلفظ للكلمات في هذه الروايات، هل يكونون قادرين على فهمها وإدراك مضامينها؟ على أي حال هذا ليس مهما، هذا شأنهم دائما، وجهلهم فاضح وأمرهم واضح على الأقل بالنسبة لي. إذن الأمر الرابع من الأمور المتوقعة هو هرج الروم. إلى هذه اللحظة نحن لا نشاهد له عينا ولا أثرا، لكن المقدمات يبدو أنها بدأت تتحرك ببطء وشيئا فشيئا. ما اشتداد قوة الأجنحة اليمينية السياسية المتطرفة في العالم الغربي إلا بداية واضحة للاختلاف الواسع الذي أخذت ملامحه تظهر أطرافها هنا وهناك، فاشتداد قوة الأجنحة اليمينية في العالم الغربي مقدمات لهرج الروم هذا. الأمر الخامس أمر متوقع بعد كل ما أشرت إليه، اشتداد السجال الفكري في كل العالم، وهذا أمر بدأت مقدماته الآن. هناك سجال فكري واضح جدا يطرح في مختلف المحافل، بل يطرح حتى في البيوت، ويطرح حتى بين المجموعات الصغيرة من الأصدقاء والرفقاء. هذه بدايات، وكما يقال قطرة قطرة وستملأ الجرة، هذه بدايات، سيكون هناك اشتداد لسجال فكري عالمي على المستوى الديني وعلى المستوى الفلسفي. يبدو أن الفلسفة ستبعث من جديد، لأن الفلسفة ماتت، بقيت حبيسة في مواضع هي مواضع الاختصاص لدراسة تاريخها أو للتأليف وكتابة الأطروحات الأكاديمية بخصوصها. فثورة المعلومات حولت الإنسان إلى كائن راكض وراء المعلومة السريعة والسطحية والمختصرة والموجزة. الناس لا يبحثون عن المطولات وعن المعقدات وعن المفصلات من الأبحاث والكتب والموسوعات، لذا انزوت الفلسفة بعيدا عن واقع الحياة اليومية، ليس كما كانت في القرن 18 أو في القرن 19 وحتى في النصف الأول من القرن 20. على أي حال، هناك مقدمات تشير إلى اشتداد سجال فكري عالمي في الجانب الديني، في الجانب الفلسفي، في الجانب السياسي، وقد بدت معالم ذلك في الجانب السياسي واضحة جدا في أجواء النقاش السياسي في العالم الغربي. فهناك سجال ديني فلسفي سياسي، وهناك سجال اجتماعي أيضا سيكون. هذه قضية طبيعية، فإن السجال الاجتماعي سيكون نتيجة للسجال الديني والفلسفي والسياسي. هذه الأمور الخمسة المتوقعة والتي يمكن أن تقع قريبا أو أنها تقع في زمان بعيدا نسبيا. هذه الأمور إذا دققنا النظر في الأمور التي تحققت أو في الخطوط التي تحركت، هناك ارتباط فيما بين كل ذلك. قد يكون في بعض الجهات ارتباطا مفصليا واضحا ومباشرا، وقد يكون في جهات أخرى ارتباطا بنحو غير مباشر. بهذا اكتملت الصورة في الخارطة التي أراد هذا التقرير أن يضعها بين أيديكم. الأحداث المتحققة أكثر من التي ذكرتها لكم، والخطوط المتحركة أكثر من الخطوط التي ذكرتها لكم، والأمور المتوقعة كذلك هي أكثر بكثير من هذه التي ذكرتها لكم، لكنني اخترت خمسة من الأحداث المتحققة وخمسة من الخطوط المتحركة وخمسة من الأمور المتوقعة على سبيل المثال ولتقريب الفكرة عن الواقع الذي نعيشه في وسطنا الشيعي أولا، وفي منطقة الظهور ثانيا، وفي العالم بشكل عام ثالثا. نذهب إلى فاصل.
اتأمل يومك يا المهدي، صوتك نمت أغرى، يا ثار الزهرة المظلومة، يا ثار الزهرة. نتأمل يومك يا المهدي، صوتك نمت أغرى، يا ثار الزهرة المظلومة، يا ثار الزهرة. ترفع صرخات يا الثارات، ترفع صرخات يا الثارات. نتأمل يومك يا المهدي، صوتك من تغرى،
متى يا الواهبك ربه، شواخيص من عزيم حدا، تشيلي بشفك الراية، وتزيلي بسيفك المنكر، الرواية تقول أنواره من ركني حجر تظهر وتجور ترسى نتيج جيوشه كتيبة موت تتصدى وبذيك الساعة الموعودة والحال اللي يحزين تتذكر كسرة ظل عمر تتذكر ميحسين وبذيك الساعة الموعودة والحال اللي يحزين تتذكر كسرة ظل عمر تتذكر ميحسين تدوي الصيحات يا الثرى تدوي الصيحات يا الثرى نتأمل يومك يا المهدي صوتك ننتظره
نتأمل يومك يا المهدي صوتك ننتظره يا ثار الزهرة المظلومة يا ثار الزهرة.
حديث علينا أن نتدبره دائما، لأنه يرتبط بواقعنا بشكل مباشر. وهناك الكثير من الأحاديث التي هي على هذه الشاكلة. الحديث طويل، سأأخذ جانبا منه. إني أقرأ عليكم من غيبة النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة، من رجال الغيبة الأولى، من رجال الغيبة الصغرى، هكذا نسميها في الثقافة الشيعية. طبعة أنوار الهدى، الطبعة الأولى، قم المقدسة، في الصفحة 88 بعد 200، إنه الحديث 67 بسنده، بسند النعماني عن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الباقر يقول لجابر الجعفي: يا جابر، الزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا. هذا الكلام يخص زمان جابر الذي كان يعيش فيه وكان معاصرا لإمامنا الباقر صلوات الله عليه. يا جابر، الزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك إن أدركتها. أولها اختلاف بني العباس، أول علامة الإمام الباقر أشار إلى اختلاف بني العباس، لأنها علامة مهمة جدا، هي بمثابة جرس، بمثابة جرس. هذا الناقوس يعلن للشيعة المنتظرين أن يبدأوا العمل. الإمام هكذا قال لجابر: الزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك إن أدركتها. يعني قبل هذه العلامات ليس هناك من مجال للعمل الناجح في خدمة إمام زماننا للتمهيد لمشروعه العظيم، وإنما تتحرك الأيدي والأرجل متى؟ مع ظهور هذه العلامات. يا جابر الزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك إن أدركتها. أولها اختلاف بني العباس، وما أراك تدرك ذلك. الإمام هنا يتحدث عن العباسيين الجدد، عن العباسيين في المرحلة القريبة من عصر الظهور، بقرينة ما سيأتي من كلام، لأن الإمام يتحدث عن الإرهاصات التي تكون قريبة من زمان العلامات الحتمية، ويتحدث أيضا الإمام عن العلامات الحتمية، ويتحدث عن ظهور إمام زماننا، ليس الكلام عن العباسيين الأوائل، إنهم العباسيون الجدد في زماننا. أولها اختلاف بني العباس، والإمام الباقر يقول لجابر وما أراك تدرك ذلك، ولكن حدث به. يمكن أن تقرأ حدث به من بعدي عني، ويمكن أن تقرأ ولكن حدث به من بعدي عني. ولكن حدث به من بعدي عني، حدث الأجيال التي تأتي بعدي، ولكن حدث به من بعدي عني. أولها اختلاف بني العباس، المراد من أولها أنها العلامة التي إذا ما صارت فإن العمل سيكون مناسبا. حينئذ حرك يدك ورجلك يا جابر ولا تبقى حبيس العزلة وحبيس السكوت، فحرك يدك ورجلك، فقد آن أوان العمل، ولا تؤجل عمل اليوم إلى غد. هذا هو الذي يريده إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. لماذا؟ فالإمام حينما تمت حركة المشرقيين ووصلت غايتها هكذا قال: أما إني لو أدركت هذا، لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. فالاستبقاء في بدايته يحتاج إلى عزلة نسبية يحتاج إلى هدوء نسبي لأجل التخطيط ولأجل الإعداد ولأجل صناعة المقدمات، حتى نصل إلى مرحلة العمل المباشر. العمل المباشر يكون مع أول علامة من العلامات، أولها اختلاف بني العباس. الإمام هنا لا يريد أن يعدد لنا الأمور بالترتيب الزماني، وإنما ذكر أولها أن جعل هذا نقطة واضحة لبداية العمل، أولها اختلاف بني العباس، لأن الإمام هكذا قال لجابر: يا جابر الزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك إن أدركتها. أولها اختلاف بني العباس، وما أراك تدرك ذلك، ولكن حدث به من بعدي عني. ومناد ينادي من السماء، هذه علامة قريبة جدا من ظهور إمام زماننا، هذه العلامة تكون في أواخر شهر رمضان في السنة التي تلي هذه السنة، في شهر محرم سيكون الظهور بحسب ما بينوا لنا. لماذا ذكرها الإمام بعد اختلاف بني العباس؟ ذكر العلامة هذه بعد اختلاف بني العباس لا لأجل الترتيب بين العلامات، وإنما أراد أن ينبهنا من أنه يتحدث عن العباسيين في المرحلة الثانية وليست في المرحلة الأولى، عن العباسيين الذين سيكونون في الزمان القريب من وقت ظهور الحجة ابن الحسن. مباشرة بعد ذكر اختلافهم تحدث الإمام عن الصيحة التي هي علامة قريبة جدا من وقت ظهور إمام زماننا، بحيث أننا نستطيع أن نوقت حينئذ وأن نحدد وقت الظهور بالدقة. وحينئذ سيكون الموقتين صادقين وليسوا كاذبين. أولها، أول العلامات، اختلاف بني العباس، ومناد ينادي من السماء، ويجيئكم صوت من ناحية دمشق بالفتح. يجيء لمن؟ للذين يعيشون في البرازيل مثلا، للذين يعيشون في العراق وإيران. قلت لكم الروايات حين تتحدث عن منطقة الظهور، لا تتحدث عن العالم كله، وحتى حينما تتحدث عن منطقة الظهور إنها تركز الكلام على إيران والعراق وسوريا. ألا تلاحظون على أرض الواقع هناك ارتباط بين هذه الدول بشكل وبآخر؟ هناك ارتباط بين إيران والعراق وسوريا. هناك من يسعى لإيجاد ارتباط بين هذه الدول، وهناك من يسعى لإيجاد تفرقة بين هذه الدول. هناك تواصل سياسي في بعض الجهات، وهناك افتراق سياسي في جهات أخرى. هناك تواصل مجتمعي في بعض الجهات، وهناك تنافر مجتمعي في جهات أخرى. هذه الدول أمرها عجيب، ألا تلاحظون ذلك على أرض الواقع؟ ويجيكم صوت من ناحية دمشق بالفتح، ما هو هذا الصوت الذي يأتي من ناحية دمشق بالفتح؟ أي فتح هذا؟ الفتح هذا ما هو بفتح عسكري؟ إنه تغير في الواقع السوري من خلاله نستشرف علائم الفتح المبين، وإلا فإن الروايات والأحاديث تخبرنا عن اضطراب مستمر في سوريا، في الشام، في دمشق، عن اضطراب مستمر حتى يخرج السفياني من أرضها، وحتى يرتقي منبرها. ويجيئكم صوت من ناحية دمشق بالفتح، وتخسف قرية من قرى الشام تسمى الجابية. الجابية منطقة معروفة منذ قديم الزمان وحتى قبل الإسلام. الغساسنة كانوا يقطنونها. الجابية منطقة تاريخية معروفة في محافظة درعا، آثارها موجودة إلى يومنا هذا، وتعرف في أيامنا بتل الجابية في درعا. إذن الكلام عن سوريا والخطاب لمن؟ للذين هم في العراق وإيران. ويجيئكم صوت من ناحية دمشق بالفتح، وتخسف قرية من قرى الشام تسمى الجابية، وتسقط طائفة من مسجد دمشق الأيمن. ليس هناك مسجد أيسر وأيمن، وإنما المراد من الجانب الأيمن هناك حائط سيتعرض للهدم في مسجد دمشق. ومسجد دمشق معروف هو المسجد الأموي. وتسقط طائفة من مسجد دمشق الأيمن في الجانب الأيمن من المسجد. وهذا الكلام يفهم من روايات أخرى. إذن نحن في سوريا، هناك تغيرات في سوريا، هناك أحداث متلاحقة في سوريا. هذا هو السبب أن نداء الفتح يأتي من دمشق. إنها تباشير ومعلومات وعلامات تخبر الذين ينتظرون إمامهم في العراق وإيران من أن الظهور بات قريبا، إنها ملامح ظهور السفياني، بات السفياني على الأبواب. ويجيئكم صوت، إنه صوت الإعلام، ويجيئكم صوت من ناحية دمشق بالفتح، وتخسف قرية من قرى الشام تسمى الجابية، وتسقط طائفة من مسجد دمشق الأيمن، ومارقة تمرق من ناحية الترك. المارقة الخارجة على القانون، ومارقة تمرق من ناحية الترك، ويعقبها هرج الروم. وسيقبل إخوان الترك حتى ينزلوا الجزيرة. إخوان الترك قد يكونون الأكراد، فالأكراد إخوان للترك على مستوى التاريخ، على مستوى المجاورة الجغرافية، على مستوى السجال السياسي، وعلى مستويات أخرى. قد يكونون الأكراد، وقد يكونون حلفاء الأتراك من أي جهة، من الأوروبيين، من أعضاء حلف الناتو، من أي جهة، من أي مجموعة، وقد يراد منهم المجموعة المجرمة التي هي الأخوان المسلمون من الأتراك، وجماعة الأخوان المسلمين هم الآن يحكمون تركيا. وقد يراد غير ذلك، فإن الترك قوميات وشعوب مختلفة كثيرة. هذا العنوان الترك يطلق على الذين هم في تركيا، ويطلق أيضا على أتراك إيران، ويطلق على الشعوب التي تعيش في الدول التي كانت ضمن الاتحاد السوفيتي. دول الاتحاد السوفيتي سابقا، الشعوب التي تعيش فيها يطلق عليهم الترك والأتراك. أتعلمون حتى المغول والتتر يطلق عليهم الترك في كتب التاريخ القديمة. فهذه منطقة آسيا الباردة التي تشكل دول الاتحاد السوفيتي سابقا، هذه المنطقة الباردة من آسيا سكانها الأتراك يقال لهم، وهم قبائل وعشائر مختلفة كاختلاف المغول عن التتر. فهذا العنوان عنوان واسع وكبير، الترك، وإن كان في أيامنا هذه حينما نطلقه فإننا نطلقه على أتراك تركيا. والذي يبدو كذلك من أن المراد من الترك في الروايات هو ما يكون مناسبا لزمان تغولهم وحركتهم ونشاطهم، فهؤلاء هم المتغولون من الترك، إنهم ترك تركيا. وسيقبل إخوان الترك حتى ينزلوا الجزيرة. الجزيرة هذه منطقة تطلق على بعض أرض سوريا، وربما تتصل بالأردن، وتطلق أيضا على الجزيرة التي هي ما بين العراق وسوريا من جهة الموصل. الكلام عن هذه المنطقة وهي في زماننا، هذه المنطقة شمال العراق، جنوب تركيا، سوريا بالكامل، هذه المنطقة منطقة قلقة، ليست مستقرة. الجيوش من مختلف بلدان العالم تتحرك فيها، إما أن تحوم طائراتها في السماء، وإما أن تتحرك قواتها بشكل مباشر، أو أن تتحرك قوات بالوكالة عنها. ما هو هذا الذي يجري في الأراضي العراقية المتاخمة لتركيا وسوريا، وهذا هو الذي يجري أيضا في الأراضي الجنوبية من تركيا وفي أرض سوريا عموما. وسيقبل إخوان الترك حتى ينزلوا الجزيرة، وسيقبل مارقة الروم حتى ينزلوا الرملة. والرملة هذا عنوان عجيب، هناك في العراق أكثر من مكان منذ القديم يقال له الرملة، ويصغر بالرميلة، وهناك في الكويت أيضا، وهناك في السعودية أيضا، وهناك في دول الخليج أيضا، وهناك في سوريا وفي الأردن وفي فلسطين وفي مصر وفي بقاع أخرى، هناك مناطق يقال لها الرملة. والذي يبدو أن الرملة هنا هي رملة سوريا، وهي منطقة مقطونة تقع قريبة من مدينة حماة في سوريا. وسيقبل مارقة الروم حتى ينزل الرملة، وإن كان في زماننا حينما نقول الرملة يتبادر إلى الأذهان الرملة في فلسطين، فإنها الأكثر شهرة في أيامنا هذه. لكن بقرائن الحديث عن سوريا وتفاصيلها، فإن الرملة هنا رملة سورية. وحتى الجزيرة إنها الجزيرة السورية من جهة درعا ومن جهة الأردن. فتلك السنة يا جابر فيها اختلاف كثير في كل أرض من ناحية المغرب. قد يقول قائل من أن المراد من المغرب هنا مغرب الأرض، لكن الكلام كله عن سوريا. الحديث عن مغرب الأرض عن سوريا وما يقع في غربها، ما يقع في غربها من بلاد الشام، من بلاد الشام من لبنان وفلسطين. فأول أرض تخرب أرض الشام. الكلام كله عن الشام، كل الحديث في هذه الرواية عن الشام، وتحديدا عن سوريا. وتحديدا عن دمشق. أعيد قراءة الرواية مرة أخرى حتى تتلمسوا أهمية موقع سوريا في الروايات والأحاديث. ولذا أن تكون سوريا الآن موضعا خاصا وموضع اهتمام من كثير من الدول، ما هو بأمر عجيب للذي سبر أغوار الأحاديث والروايات، مع أن سوريا إذا نظرنا إليها فإنها دولة صغيرة في مساحتها وصغيرة في عدد نفوسها، فعدد النفوس قليل في سوريا، ما هي بدولة عظيمة في المساحة وبعدد السكان، ولا هي بدولة عسكرية عسكرها هائل، ولا هي بدولة اقتصادها عظيم، ولا دولة فقيرة صغيرة متواضعة من دول الشرق الأوسط. لماذا كل هذا الاهتمام؟ ولماذا كل هذه الوقائع؟ ولماذا صارت سوريا نقطة مثيرة لكل العالم؟ الذي يسبر أغوار الأحاديث والروايات لا يستغرب من هذا، فسوريا لها موقع خاص في منطقة الظهور، ولها خصوصية فيما يرتبط بالمشروع المهدوي. أهم علامة من العلامات الحتمية علامة السفياني، وهذه العلامة تتحقق في هذه الأرض، فلا بد أن تكون الأنظار منشدة دائما إلى هذه الأرض، إلى أرض سوريا. هكذا تجري الأمور، وهكذا يكون التقدير الإلهي لحركة مشروع إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الباقر يقول لجابر: يا جابر، أتمنى عليكم وأنا أقرأ الرواية أن تتذكروا المضامين التي ذكرتها لكم قبل قليل، حتى تلتصق هذه المضامين في أذهانكم. هذه المعلومات معلومات ضرورية للمنتظرين. يا جابر، الزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا. هذا كلام الباقر صلوات الله عليه مع جابر الجعفي. يا جابر، الزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك إن أدركتها. أولها اختلاف بني العباس، علينا أن نمسك بهذه العلامة بأيدينا وأرجلنا وأضراسنا. هذه العلامة مهمة جدا، لأننا إذا ما توفقنا وبدأنا العمل الصحيح فهذا سيقودنا لنصرة إمام زماننا. أولها اختلاف بني العباس، والإمام يقول لجابر: وما أراك تدرك ذلك، ولكن حدث به من بعدي عني، ولكن حدث به من بعدي عني. ومناد ينادي من السماء، ويجيئكم صوت من ناحية دمشق بالفتح، وتخسف قرية من قرى الشام تسمى الجابية، وتسقط طائفة من مسجد دمشق الأيمن، ومارقة تمرق من ناحية الترك باتجاه الشام أيضا، ويعقبها هرج الروم، وسيقبل إخوان الترك حتى ينزل الجزيرة، جزيرة سوريا، جزيرة الشام، وسيقبل مارقة الروم حتى ينزل الرملة، إنها رملة سوريا عند حماة. فتلك السنة يا جابر فيها اختلاف كثير في كل أرض، من ناحية المغرب، من ناحية مغرب العراق سوريا، ومن ناحية مغرب سوريا لبنان وفلسطين ومناطق أخرى. الإمام يتحدث مع جابر، وجابر عراقي كوفي جعفي، فتلك السنة يا جابر فيها اختلاف كثير في كل أرض من ناحية المغرب، فأول أرض تخرب أرض الشام، هذا خراب سيكون أكثر من الخراب الموجود الآن، ما حدثتكم عن الاضطراب السوري الكبير، فأول أرض تخرب أرض الشام، ثم يختلفون عند ذلك بعد هذا الخراب والاضطراب، ثم يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات، الكلام كله عن سوريا، وهذه الرايات في سوريا، راية الأصهبي وراية الأبقعي وراية السفياني، هذا يكون بعد الخراب الكبير، بعد الاضطراب السوري الكبير، والذي سيكون أسوأ مما هي عليه الآن، يعني أن الأوضاع ستسوء وتسوء، إنها الفتنة المطبقة المنغلقة، كلما هدأ جانب منها ثار جانب آخر، يبحثون عن مخرج فلا يجدونه، إنها الفتنة المطبقة المنغلقة. فأول أرض تخرب أرض الشام، ثم يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات، راية الأصهبي وراية الأبقعي وراية السفياني، فيلتقي السفياني بالأبقع فيقتتلون، فيقتله السفياني ومن تبعه، ثم يقتل الأصهب. ولا بد أن تعلموا من أن الأصهب قد يكون وصفا للون البشرة ولون الشعر، حينما تكون البشرة بيضاء يخالطها اللون الوردي، تخالطها الحمرة الفاتحة، ويكون الشعر ملونا، قد يكون باللون الأشقر ولكنه يضرب إلى الحمرة، وقد يكون باللون الأحمر. هذا هو الأصهب، امرأة صهباء، امرأة بشرتها بيضاء، يخالط بياضها لون أحمر فاتح، لون وردي، فبشرتها بيضاء وردية، وشعرها ضارب إلى الحمرة. وكذاك وصف الرجل بهذا الوصف ربما يكون متصفا بهذه الأوصاف، الأصهب أيضا من أسماء الأسد في لغة العرب. الأصهب من أسماء الأسد. الأسد له أسماء كثيرة في لغة العرب، أحد أسمائه الأصهب بسبب شقرة لونه، لأن الأسد لون شعره ولون بشرته يكون مائلا إلى الشقرة، وبعض الأسد لونها أشقر بالفعل. ومن هنا يوصف الأسد ويسمى بالأصهب. فأول أرض تخرب أرض الشام، ثم يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات: راية الأصهبي وراية الأبقعي وراية السفياني. فيلتقي السفياني بالأبقع فيقتتلون، فيقتله السفياني ومن تبعه، إنهم أتباع الأبقع، ثم يقتل الأصهب. أما الأبقع فإنها تطلق على الأبرص، وقد تطلق كذلك على الذي تركت الأمراض الجلدية آثارها على وجهه وبدنه، وربما تطلق على شيء آخر، على لباسه. فيلتقي السفياني بالأبقع فيقتتلون، فيقتله السفياني ومن تبعه، ثم يقتل الأصهب، ثم لا يكون له همة السفياني إلا الإقبال نحو العراق. بحسب الروايات التي عندنا، السفياني بشخصه كما يبدو من أكثر الروايات لا يأتي إلى العراق، وإنما يرسل قائدا من قادته إلى العراق. يوجد في بعض الروايات، وخصوصا التي هي في كتب المخالفين، من أن السفياني سيقبل إلى العراق بنفسه، لكن أكثر الأحاديث عندنا تشير إلى أن السفياني شخصيا لن يأتي إلى العراق، وإنما يرسل جيشا ويرسل قادة من قادته، ثم لا يكون له همة إلا الإقبال نحو العراق. نذهب إلى فاصل. عن هشام بن سالم، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، حيث قال: ما يكون هذا الأمر حتى لا يبقى صنف من الناس إلا وقد ولوا على الناس، حتى لا يقول قائل: إنا لو ولينا لعدلنا، ثم يقوم القائم بالحق والعدل. وعن أبي بصير، عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، يقوم القائم في وتر من السنين 9 واحدة ثلاث خمس. وقال إذا اختلفت بنو أمية ذهب ملكهم، ثم يملك بنو العباس فلا يزالون في عنفوان من الملك وغضارة من العيش حتى يختلفوا فيما بينهم. فإذا اختلفوا ذهب ملكهم، واختلف أهل الشرق وأهل الغرب، نعم وأهل القبلة، ويلقى الناس جهد شديد مما يمر بهم من الخوف، فلا يزالون بتلك الحال حتى ينادي مناد من السماء، فإذا نادى فالنفر فوالله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام، يبايع الناس بأمر جديد وكتاب جديد وسلطان جديد من السماء، أما إنه لا يرد له راية أبدا حتى يموت. ثم لا يكون له همة، إنه السفياني، إلا الإقبال نحو العراق، ويمر جيشه بقرقيسيا، منطقة تقع ما بين العراق وسوريا وتركيا في هذا المثلث. ويمر جيشه بقرقيسيا فيقتتلون بها، فيقتل بها من الجبارين 100,000. هذه معركة ذكرت في الروايات والأحاديث، ولا أريد أن أقف عند كل صغيرة وكبيرة. حديثنا عن الخطوط العامة في العلامات الواضحة والصريحة، وبمثابة تطبيق عملي للقواعد التي بينتها لكم في الحلقات المتقدمة في فهم أحاديث الغيبة والظهور. ويمر جيشه بقرقيسيا فيقتتلون بها، فيقتل بها من الجبارين 100,000، ويبعث السفياني جيشا إلى الكوفة، هو لا يذهب بنفسه، ويبعث السفياني جيشا إلى الكوفة، وعدتهم 70,000، فيصيبون من أهل الكوفة قتلا وصلبا وسبيا، فبين هم كذلك إذ أقبلت رايات من قبل خراسان وتطوي المنازل طيا حثيثا، هذا التعبير وتطوي المنازل طيا حثيثا إما أن يشير إلى وسائل نقلهم السريعة، وإما أن يشير إلى همتهم العالية وإسراعهم لإنقاذ شيعة العراق. كي يصطدموا بالسفياني، فبينهم كذلك إذ أقبلت رايات من قبل خراسان وتطوي المنازل طيا حثيثا، ومعهم نفر، نفر يعني قلة أفراد، ومعهم نفر من أصحاب القائم. هؤلاء يمانيون، أما البقية خراسانيون الذين من المجموعة اليمانية قلة، وإلا فإن الخراسانيين هم من أنصار القائم أيضا، لكن التمييز هنا تمييز بين أتباع الراية المهتدية وبين أتباع الراية الأهدى. فبينهم كذلك إذ أقبلت رايات من قبل خراسان وتطوي المنازل طيا حثيثا، ومعهم نفر من أصحاب القائم. ثم يخرج رجل من موالي أهل الكوفة في ضعفاء، من موالي أهل الكوفة يعني أنه ليس عربيا، أصوله قد تكون فارسية قد تكون تركية، أصوله ليست عربية لكنه قاطن في الكوفة، قاطن في العراق، عراقي لكن جذور نسبه ليست عربية. ثم يخرج رجل من موالي أهل الكوفة في ضعفاء فيقتله أمير جيش السفياني بين الحيرة والكوفة، ويبعث السفياني بعثا إلى المدينة، يرسل جيشا قوة عسكرية إلى المدينة، إلى آخر الرواية وتفاصيلها التي تبين ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وتذكر كذلك تفاصيل خطبته الشريفة بين الركن والمقام. اخترت هذا المقطع من هذا الحديث الطويل لأنه يرتبط بواقعنا، ما يجري الآن مقدمات لهذه الوقائع لهذه الأحداث، ولا أعتقد أنكم ستختلفون معي في أن الحديث يتناول أمورا متوقعة ومقدماتها موجودة وواقعة على الأرض. وقد لاحظتم أن الحديث يركز على سوريا، فسوريا لها مدخلية كبيرة فيما يرتبط بمرحلة الإرهاصات ومرحلة العلامات الحتمية. أذهب بكم إلى حديث آخر، وهو حديث طويل أيضا، سأقتطع منه ما له علقة بواقعنا الآن. من المصدر نفسه، من غيبة النعماني، من الصفحة 62 بعد المئتين. إنه الحديث الثالث عشر بسنده، بسند النعماني عن أبي بصير عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه. أقرأ عليكم مما جاء في هذا الحديث الشريف في الصفحة 63 بعد المئتين. الإمام الباقر يقول: لا يقوم القائم إلا على خوف شديد من الناس وزلازل وفتنة. هذه الزلازل زلازل العقول والقلوب قبل أن تكون زلازل الأرض. لا يقوم القائم إلا على خوف شديد من الناس وزلازل وفتنة وبلاء يصيب الناس وطاعون قبل ذلك. والمراد من الطاعون كما شرحته لكم الأمراض الواسعة المنتشرة الأوبئة بشكل عام، وطاعون قبل ذلك وسيف قاطع بين العرب، حروب واختلافات شديدة وسيف قاطع بين العرب واختلاف شديد في الناس وتشتت في دينهم وتغير من حالهم، حتى يتمنى المتمني الموت صباحا ومساء من عظم ما يرى من كلب الناس. القيم تتساقط والغدر ينتشر والرحمة تتلاشى فلا يبقى لها أثر، والوعود تصبح كذبا، والنفاق يصبح فاكهة، والخيانة تكون مادة رئيسة في الحياة. هذا هو كلب الناس، حتى يتمنى المتمني الموت صباحا ومساء من عظم ما يرى من كلب الناس وأكل بعضهم بعضا. فخروجه إذا خرج المهدي صلوات الله عليه يكون اليأس والقنوط من أن يروا فرحا، فيا طوبى لمن أدركه وكان من أنصاره، والويل كل الويل لمن ناواه وخالفه وخالف أمره وكان من أعدائه. إلى أن يقول إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: إذا اختلف بنو فلان فيما بينهم فعند ذلك فانتظروا الفرج، إنهم العباسيون. إذا اختلف بنو فلان فيما بينهم فعند ذلك فانتظروا الفرج، وليس فرجكم إلا في اختلاف بني فلان. فإذا اختلفوا فتوقعوا الصيحة في شهر رمضان وخروج القائم، إن الله يفعل ما يشاء ولن يخرج القائم ولا ترون ما تحبون حتى يختلف بنو فلان. ولذا حينما حدث جابرا حدثه عن العلامات قال: أولها اختلاف بني العباس. من هنا قلت لكم هذه العلامة إذا شخصناها فعلينا أن نمسك بها بأظافرنا بأيدينا بأرجلنا بأضراسنا، إنها علامة فرجنا. نذهب إلى فاصل. هذه الكلمات على الأقل علينا أن نتذكرها بنحو إجمالي، إنها ترتبط بواقعنا الذي نعيشه، وترتبط كما يبدو بمستقبل قريب إن لم يدركه جيل الكبار من أمثالي، فإن جيلكم، فإن جيل الشباب قد يدرك هذه الوقائع والأحداث في قادم أيامه. إذا اختلف بنو فلان، بنو العباس، وهم حكام بغداد والكوفة، حكام العراق، إذا اختلف بنو فلان فيما بينهم، فعند ذلك فانتظروا الفرج، لأن السفيانية سيظهر في سوريا، والخراساني قادم من إيران، واليماني قادم من اليمن. إنها العلامات الحتمية الحقيقية. إذا اختلف بنو فلان فيما بينهم فعند ذلك فانتظروا الفرج، وليس فرجكم إلا في اختلاف بني فلان. هذا يعني يا أيها الشيعة المنتظرون أنتم بعيدون عنهم، عن العباسيين، تراقبونهم من بعد، لا علاقة لكم بفسادهم وقذاراتهم وعقائدهم، وإنما تراقبونهم من بعد، تراقبون مراجع الضلال في النجف وأحزاب الضلال في بغداد. إذا اختلف بنو فلان فيما بينهم فعند ذلك فانتظروا الفرج، وليس فرجكم إلا في اختلاف بني فلان، فأنتم خارجون عن هذه المسألة. فإذا اختلفوا فتوقعوا الصيحة في شهر رمضان، يعني أن الأحداث ستكون قريبة، فتوقعوا الصيحة في شهر رمضان وخروج القائم، وتوقعوا خروج القائم، إن الله يفعل ما يشاء، ولن يخرج القائم ولا ترون ما تحبون حتى يختلف بنو فلان فيما بينهم. فإذا كان كذلك، إذا ما اختلفوا طمع الناس فيهم واختلفت الكلمة وخرج السفياني، وقال إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: لا بد لبني فلان من أن يملكوا، حتى لا يقولوا بعد ذلك لو ملكنا لعدلنا، فلا بد أن يملكوا وأن يظلموا. هذه قوانين الغيبة، هكذا أخبرونا. فهذه التيارات الشيعية لا بد أن تحكم، حتى لا يقولوا بعد ذلك لو كنا قد حكمنا لعدلنا، لا بد أن يحكموا وأن يظهر فساده. وقال: لا بد لبني فلان من أن يملكوا. ومن هنا فإن انطباق الوصف العباسي على هذه الأحزاب الشيعية يكون انطباقا حقيقيا، يتطابق الواقع مع هذه الأحاديث. وقال: لا بد لبني فلان من أن يملكوا، فإذا ملكوا ثم اختلفوا بعد ذلك بفترة زمانية بعد أن يملكوا، فإذا ملكوا ثم اختلفوا، تفرق ملكهم وتشتت أمرهم، تفرق ملكهم وتشتت أمرهم، لأن الأكراد لن يتضرروا من تفرق واختلاف العباسيين، بل ينتفعون من ذلك. وكذلك السنة المخالفون لعلي وآل علي لن يتضرروا من اختلاف العباسيين، العباسيون هم الذين سيتضررون من اختلافهم. لا بد لبني فلان من أن يملكوا، فإذا ملكوا ثم اختلفوا تفرق ملكهم وتشتت أمرهم، حتى يخرج عليهم الخراساني والسفياني، هذا من المشرق الخراساني من مشرق العراق، وهذا من المغرب السفياني. قلت لكم تحديد الجهات في الروايات مقياسه الكوفة، مقياسه العراق، وفي بعض الأحيان المدينة، أتحدث عن مدينة الرسول صلى الله عليه وآله، لأن الأئمة كانوا يعيشون فيها لكن في الأعم الأغلب المقياس الكوفة، حتى يخرج عليهم الخراساني والسفياني، هذا من المشرق وهذا من المغرب، يستبقان إلى الكوفة كفرسي رهان، هذا من هنا وهذا من هنا، حتى يكون هلاك بني فلان على أيديهما. فبين العباسيين من هو يناصر الخراساني يقضي عليهم السفياني، وبين العباسيين من هو يناصر السفياني يقضي عليهم الخراساني، حتى يكون هلاك بني فلان على أيديهما، أما إنهم لا يبقون منهم أحدا. ثم قال إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة، في شهر واحد، في يوم واحد، نظام كنظام الخرس، مثلما تنقطع المسبحة أو القلادة التي صنعت من الخرس، فإذا سقطت الخرزة الأولى ستسقط وراءها الخرزة الثانية وهكذا، نظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا، فيكون البأس من كل وجه. المراد من البأس الحرب، القتل، صعوبة الظروف، شدة الأيام، هذا هو البأس. فيكون البأس من كل وجه. ويل لمن ناواهم، لمن ناوى السفياني، لمن ناوى الخراساني، لمن ناوى اليماني، ناواهم عاداهم وخالفهم وعارضهم، ويل لمن ناواهم. وليس في الرايات راية أهدى من راية اليماني، هي راية هدى، لأنه يدعو إلى صاحبكم. السفياني رايته ضالة، وهذا المعنى واضح. الخراساني دعوته ليست خالصة لصاحبكم، هو يدعو إلى نفسه ويدعو إلى صاحبكم. فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم. هذا أمر قد تقوم به الدول العظمى المصنعة للأسلحة، والتي تمتلك خزائن الأسلحة ومصانعها. فإذا خرج اليماني حرم أو حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل ذلك فهو من أهل النار. لماذا؟ لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. لا أريد أن أقف عند هذه السطور، فقد تحدثت عنها كثيرا في برامجي السابقة. ثم قال إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، أبو بصير يقول: ثم قال لي الإمام الباقر، وجه الكلام إلى أبي بصير، ثم قال لي: إن ذهاب ملك بني فلان كقصع الفخار. القصع جمع لقصعة، والقصعة آنية كبيرة، والفخار معروف هو الطين المطبوخ الذي يطبخ بالنار. ثم قال لي: إن ذهاب ملك بني فلان بني العباس كقصع الفخار، كقصع الفخار يعني مثلما تكون قصع الفخار مجتمعة في مكان، فجاء أحد وحركها زلزلها فسقطت القصعة الأولى على الثانية والثانية على الثالثة، وهكذا تكسرت جميع القصع. مثلما يقول الشاميون: فخار يكسر بعضه، كقصع الفخار. وكرجل، هذه صورة ثانية، وكرجل كانت في يده فخارة. كانت في يده مزهرية مصنوعة من الفخار، كان في يده كأس مصنوع من الفخار، وكرجل كانت في يده فخارة وهو يمشي إذ سقطت من يده وهو ساه عنها فانكسرت، فقال حين سقطت: ها شبه الفزع. يعني أن ذهاب ملكهم سيكون بنحو مفاجئ لهم، قد يكونون نائمين في قصورهم وإذا قد ذهب منهم كل شيء. وكرجل كانت في يده فخارة وهو يمشي إذ سقطت من يده وهو ساه عنها فانكسرت، فقال حين سقطت: ها شبه الفزع. فذهاب ملكهم هكذا، أغفلوا ما كانوا عن ذهابه، يكونون في حالة غفلة لا يتوقعون أن الملك سيذهب منهم، يثقون بقوتهم، يثقون بسلاحهم، يثقون بحماياتهم، ولكن الأمر لن يكون كذلك بالضبط. مثلما يقول إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، أعيد قراءة هذه الكلمات، هذه صور مهمة. أبو بصير يقول: ثم قال لي، الإمام الباقر يقول لأبي بصير: إن ذهاب ملك بني فلان كقصع الفخار، وكرجل كانت في يده فخارة وهو يمشي إذ سقطت من يده وهو ساه عنها فانكسرت، فقال حين سقطت: ها شبه الفزع. فذهاب ملكهم هكذا، أغفلوا ما كانوا عن ذهابه. نذهب إلى فاصل. عن محمد بن سنان رضوان الله تعالى عليه،
قال كنت عند أبي جعفر الثاني إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه، فأجريت اختلاف الشيعة، فقال يا محمد إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته، ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة، فمكثوا 1000 دهر، ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم، فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون، ولن يشاءوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. ثم قال يا محمد هذه الديانة التي من تقدمها مرق ومن تخلف عنها محق ومن لزمها لحق، خذها إليك يا محمد.
تذكروا ما قاله إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه لجابر الجعفي، حيث قال له لا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى أول العلامات، وأول العلامات اختلاف بني العباس، إنه اختلاف الحكام في بغداد والكوفة. الحديث عن العباسيين في آخر الزمان، العباسيون في الجيل الثاني، العباسيون الجدد. تذكروا هذه الحقيقة ومازجوا فيما بينها وبين أهم قوانين الغيبة والظهور، إنها الآية 58 بعد 100 بعد البسملة من سورة الأنعام، والتي جاء فيها يوم يأتي بعض آيات ربك بحسب تفسيرهم وتأويلهم لقرآنهم، فإن الآية في مرحلة الظهور وفي الرجعة أيضا. نحن نتحدث الآن في مرحلة الظهور. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. إذا كنا نبحث عن التوفيق لنصرة إمام زماننا لابد أن نكون ممهدين وعاملين زمان الغيبة، وإلا فلا. سيبقى الذي لم يكن عاملا وممهدا زمان الغيبة سيبقى في أحسن أحواله، سيبقى من المتفرجين، من الذين يتابعون الأخبار عبر وسائل الإعلام. إن لم ينزلق حظه العاثر ويذهب مناصرا للبتريين في الحوزة الطوسية، لأن الحوزة الطوسية كما يبدو لن تغير من واقعها، بإمكانها أن تفعل ذلك، لكن الذين على رأسها أخذوا عهدا مع أنفسهم ومع الشيطان أن يستمروا في ضلالهم وبتريتهم وطوسيتهم القذرة. الواقع الذي نعيشه يشهد بذلك، ولا يبدو أن الأمور ستتغير. عندنا مثل في التعابير الشعبية العراقية يقولون هالشكل: طبع بالبدن ما يغير إلا الجفن، ومن شب على شيء شاب عليه. هؤلاء شبوا على الفكر المرجئ والفكر البتري، سيموتون عليه. وحوزة النجف شبت منذ أول لحظة من لحظات وجودها على القذارة الطوسية البترية ونشأت عليها، وامتد عمرها وتأريخها إلى هذه اللحظة، ويبدو أن ذلك سيمتد في نفس الاتجاه القذر هذا إلى زمان الظهور الشريف. ولذا فإن الراية المهتدية تأتي من إيران، والراية الأهدى تأتي من اليمن، أما النجف سينتج القذارة المرجئية والبترية. هذا هو الموجود في الروايات والأحاديث، فإن النجف لا ينتج أناسا صالحين. بحسب الروايات فإن صاحب السفياني سيعسكر في النجف، وبعد ذلك يبدأ البحث عن شيعة علي، لأن النجف طاردة لشيعة علي، فالنجف تجمع إليها جند السفياني ويستقر فيها المراجع الطوسيون الذين سيحاربون إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وأقولهم الشيعة العراق: قرة عيونكم، ستحاربون إمام زمانكم مع هؤلاء البتريين من أصحاب العمائم في النجف وكربلاء. من أصحاب العمائم سيكونوا قطعا، قليل منهم يناصرون الإمام، ولذا فإنهم سيخلعون عمائمهم، لأن العمائم هذه علامة تشير إلى أعداء إمام زماننا. السفياني سيبحث عن أولئك الذين خلعوا عمائمهم وفروا من النجف. أتحدث عن صاحب السفياني، وسيعلن الجوائز المالية لكل من جاء بشيعي من شيعة علي من الذين ينتظرون إمام زمانهم. أما شيعة المراجع فإنهم سيكونون في النجف وفي كربلاء، لن يغادروا النجف وكربلاء، فهم في ظل ورعاية المراجع الطوسيين البتريين الذين تحالفوا مع السفياني لحرب إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هذا الكلام كلام رواياتهم وأحاديثهم الشريفة. وقد تحدثت عن هذه المطالب بشكل مفصل في برامجي السابقة، بإمكانكم أن تعودوا إلى كل تلك التفاصيل. لا أستطيع أن أتحدث عن كل صغيرة وكبيرة في هذا الوقت المقتضب. الذين يعملون في خدمة إمام زمانهم زمان الغيبة هم الذين سيوفقون لنصرته. هذا هو قانون الغيبة والظهور. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، كانت على معرفة واضحة، كانت قد طهرت نفسها من العقائد البترية القذرة وتلبست بالعقائد اليمانية الواضحة من فكر محمد وآل محمد. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. في سورة سبأ في السياق نفسه في الآية 51 والتي بعدها بعد البسملة، إنها أجواء إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت. في أحاديثهم الشريفة هذه الآية في الصيحة، في الصيحة التي تكون في شهر رمضان. ولو ترى إذ فزعوا، الروايات هكذا أخبرتنا من أن الصيحة ستكون صبيحة الجمعة، إنها صبيحة ليلة القدر عند فجر اليوم 23 من شهر رمضان في يوم الجمعة، ستكون الصيحة المهدوية عند الفجر توقظ النائم، تفزع الجميع. النائم يستيقظ من نومه، الجالس على الأرض ينتفض قائما، القائم على قدميه يدور يمينا وشمالا، الجالس في بيته يخرج من داره، المرأة التي في خدرها تخرج من خدرها، الفزع في كل مكان. إنها صيحة الحق عند الفجر، ستكون واضحة جلية بالدرجة الأولى في منطقة الظهور. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت. فلا فوت ليس هناك من أحد لم تقم عليه الحجة، إنها حجة واضحة. وإن كان الناس سيغفلون عنها. وحينما تأتي الصيحة الإبليسية عند المساء سيذهبون مع الصيحة الإبليسية. فمن هم الناجون يا آل محمد؟ أخبرونا. الذين كانوا يروون رواياتها ويحدثون بأحاديثها، فهم يعرفون تفاصيل ما سيقع عند الفجر وما سيقع عند المساء، وكانوا على يقين بتلك الأحاديث، هكذا أخبرونا. هذا هو التمهيد، وهذا هو التحضير، وهذا هو الإيمان، وهذه هي المعرفة، وهذا هو الإعلام والتعليم. دائما أحدثكم عن الإعلام والتعليم في التمهيد لظهور إمام زماننا. هذه هي أحاديثهم، وهذه ثقافتهم، وهذا هو الذي يريدونه منا. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب، بحسب الأحاديث وأخذوا من مكان قريب، مصداق من مصادقها خسف البيداء، أخذوا من عند أرجلهم من مكان قريب. لا يعني أن الآية تنحصر بهذا المصداق فقط، هذا مصداق من مصادقها. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. أنا لست بصدد تفسير الآية، إنما أردت أن أقول لكم من أن الآية هذه في أجواء إمام زماننا، لأنني إذا أردت أن أخوض في تفسيرها سأحتاج إلى وقت طويل جدا، الوقت المتبقي لا يكفي لذلك. الآية بالمجمل في أجواء إمام زماننا، ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، إنها الصيحة في شهر رمضان. وأخذوا من مكان قريب، إنه الخسف في بيداء المدينة، أخذوا من عند أرجلهم. وقالوا آمنا به، قالوا آمنا به بعد أن ظهر الإمام، الخسف يقع في البيداء. متى؟ والإمام في مكة، ويأتي البشير يبشر الإمام بالخسف الذي جرى على جيش السفياني. الإمام في المسجد الحرام، الظهور قد بدأ، العلامات قد وقعت. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، هذه العلامة وقعت في شهر رمضان، نحن الآن في شهر محرم، في اليوم العاشر منه، الإمام في المسجد الحرام. وأخذوا من مكان قريب، وقع الخسف، وقالوا آمنا به. الناس قطعا الكلام يوجه بالدرجة الأولى للذين يقولون نحن شيعة، وقالوا آمنا به بعد العلامات، وأن لهم التناوش من مكان بعيد. هذه الآية دقيقة جدا، وأن لهم التناوش. المراد من التناوش هو التناول، وأن لهم التناول من مكان بعيد بحسب أحاديثهم. الكتاب الذي بين يدي تفسير القمي، وهو جامع للأحاديث التفسيرية. الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان. الصفحة 56 بعد 500، 556. وقالوا آمنا به، يعني بالقائم من آل محمد، إلى أن يحدثنا أبو حمزة الثمالي يقول: سألت أبا جعفر، سأل الإمام الباقر، عن قوله، عن قوله تعالى: وأن لهم التناوش من مكان بعيد. قال: إنهم طلبوا الهدى من حيث لا ينال، وقد كان لهم مبذولا من حيث ينال. إنهم طلبوا الهدى من حيث لا ينال، طلبوا الهدى من البتريين في زمان الغيبة، في الوقت الذي آل محمد هيئوا الأسباب لهم. لا جرم أن من علم الله من قلبه، من هؤلاء العوام، أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، هذا كلام صادق صلوات الله وسلامه عليه، لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر، إنه المرجع الشيعي البتري الأعلى، وإنما يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب. آل محمد هيئوا الأسباب لشيعتهم، لكن الشيعة هم الذين يذهبون يمينا وشمالا عن صراط آل محمد المستقيم. وأن لهم التناوش من مكان بعيد، إنهم طلبوا الهدى، الهدى إلى إمام زمانهم، من حيث لا ينال، يريدون أن يعرفوا إمام زمانهم من خلال هؤلاء الكذابين الذين يقولون نحن نواب صاحب الزمان، وهم لا يعرفون شيئا عن إمام زمانهم. فالشيعة ذهبت تطلب الهدى من هنا. القرآن ماذا يقول لهم؟ وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. هؤلاء بعيدون عن إمام زمانهم، إن الصواب في خلافهم. الباقر يقول: إنهم طلبوا الهدى من حيث لا ينال، وقد كان لهم مبذولا من حيث ينال. نحن هيئنا لهم الأسباب. وصية رسول الله واضحة: تركت فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا. ثم اشترط علينا في بيعة الغدير أن نأخذ التفسير منهم فقط، وأن نأخذ الفهم منهم فقط. ثم جاءوا إلى رواة أحاديثهم المخلصين ففهموهم. إنا لا نعد الفقيه منهم فقيها، من رواة الحديث، حتى يكون محدثا. فقيل أو يكون المؤمن محدثا؟ قال يكون مفهما، والمفهم محدث يفهمونه صاحب الزمان، وضع الأسباب. إنه يسقي أولياءه كؤوس الحكمة صباحا ومساء، مثلما قرأت ذلك عليكم من نهج البلاغة عن أمير المؤمنين. هذه المضامين مرت علينا وبشكل واضح، لكن الشيعة ترى الحقائق بأم أعينها، وترى الحجج واضحة بينة، يتركونها ويذهبون يبحثون في بالوعات المراحيض. هؤلاء ما هم نواب لصاحب الزمان، هؤلاء بالوعات مراحيض. إنهم طلبوا الهدى من حيث لا ينال، لا ينال الهدى من بالوعات المراحيض، وإنما ينال الهدى من قرآنهم المفسر بتفسيرهم، ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم. إنهم طلبوا الهدى من حيث لا ينال، وقد كان لهم مبذولا من حيث ينال، لكنهم أعرضوا عن ذلك وتركوا ذلك. نذهب إلى فاصل.
كل عام مثل هاي اليوم الجدة يعتني القابرة ويوقف بالمكان في السيفين قطع نحرة ويوقف بالمكان في السيفين قطع نحرة يلطم قلب مجروح ويلي عليك يا مذبوح مين مثلك يا ابو اليمة عطشان الكبد منحور بالطعم يوم العاشر بالطفلو كنت نشمين بالطفلو كنت مو يوم العاشر بعاش تلقى تلقل
إذا ما رجعنا إلى سياق هذه الآيات، وإن كان الوقت ضيقا لكنني بنحو سريع سأمر عليها، سأعود بكم إلى الآية 46 بعد البسملة من سورة سبأ. قل إنما أعظكم بواحدة. ما هي هذه الواحدة؟ إنها ولاية أمير المؤمنين. هذه الواحدة التي تنجينا. قل إنما أعظكم بواحدة، كيف نتعامل معها؟ أن تقوموا لله مثنى وفرادى، إن استطعتم أن تقوموا جماعة مثنى وفرادى، إن لم تستطيعوا أن تقوموا جماعة فبنحو فردي. لهذا السبب قلت لكم عليكم أن تبادروا إلى صناعة تيار مجتمعي فكري عقائدي. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى، ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله. ما هو أجر رسول الله؟ كان يقول: أنا أجيركم. ولعن الله من منع الأجير أجره وأنا أجيركم، إنه يشير إلى ما جاء في سورة الشورى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قل إنما أعظكم بواحدة، نبينا يعظنا بولاية علي، أن تقوموا لله مثنى وفرادى، ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. حينما طالبتكم أن تكونوا مع علي وآل علي، أن تحبوا عليا وآل علي، فهذا لكم، حبنا لعلي وآل علي لنا وليس لرسول الله. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، إنه سميع قريب. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب، وقالوا آمنا به، آمنا بالقائم، وأنى لهم التناوش من مكان بعيد، وقد كفروا به من قبل، ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، يتوقعون أن الغيب والحق في الجهة التي هي أبعد ما تكون عن الحق، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، كما فعل بأشياعهم من قبل، إنهم كانوا في شك مريب. إذا أردت أن أتتبع كلمات هذه الآيات ومضامينها وما جاء في الروايات والأحاديث بخصوصها، فهذا يحتاج إلى وقت طويل، ووقت الحلقة قد قارب على الانتهاء، لكنني أقولها لكم من الآخر، أخاطب أبنائي وبناتي من أشياع الحجة ابن الحسن، وأخاطب أخوتي وأخواتي أيضا من أشياع الحجة ابن الحسن، أقولها لكم من الآخر. فأنا قد جعلت حديثي في هذا التقرير المهدوي الذي يأتيكم من قناة القمر، جعلته خاصا بكل شيعي منتظر لإمامه، وبكل شيعية منتظرة لإمامها. أقولها لكم بشكل صريح، طهروا عقولكم من كل ما تعلمتموه من حوزة النجف ومن مراجع النجف، ما يدرس في النجف ويدرس في النجف ليس نافعا لا للدين ولا للدنيا، صدقوني. الذين يدرسونه ويتعلمونه ينتفعون منه فقط بالضحك على ذقونكم وبتضليلكم، وهم أنفسهم يعرفون من أن الذي يدرسونه ليس نافعا لا لدنياهم ولا لدينهم. وأنتم تشوفون من سنة 2003 إلى الآن، شفتوا لكم شغلة لزمها معمم وما طاح حظها، لأن كل ما عنده من خبرة ومن معلومات أخذها من الحوزة لا تنفع لا في دين الناس ولا في دنيا الناس، وهذه هي الحقيقة من الآخر. طلقوهم وانجوا بأنفسكم، وتوجهوا إلى إمام زمانكم واطلبوا منه التوفيق. التقرير المهدوي انتهى جزءه الرابع، وبهذا ينتهي تقريرنا. حلقة يوم غد مهمة جدا، لأنها ستكون مثالا وتطبيقا لهذا الذي ذكرته لكم من أن حوزة النجف وما يدرس فيها وما تدرسه وما تعلمه لا ينفع الناس لا في دينهم ولا في دنياهم. أنتم ما تشوفونهم هم فاخرة لا دنيا ولا آخرة، هذا واقع معممي النجاة، فاخرة لا دنيا ولا آخرة. فحذاري منهم وحذاري من هؤلاء البتريين. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.